الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين عدد العابدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. ذكرنا أن الشيخ قدس الله نفسه الزكية قد ناقش المحقق الكركي رضوان الله تعالى عليه بمناقشتين، وتقدم الكلام حول المناقشة الأولى. وأما المناقشة الثانية فمحصلها أن جعل المقام من صغريات تعارض العبارة والإشارة، لا ينسجم مع ما أفاده قدس الله نفسه الزكية، وكأن هذه المناقشة من الشيخ محصلها التهافت، وقوع التهافت في كلمات المحقق الكركي قدس الله نفسه. فهو من ناحية يشير إلى أن المقام من صغريات كبرى تعارض العبارة والإشارة، ومن ناحية أخرى قد التزم بأن الوجه في دخول المقام في موارد التعارض، تعارض العبارة والإشارة، الوجه في الدخول هو ماذا؟ هو أن العبارة قد وقعت على عنوان الصحيح كما أوضحناه في التنبيه الثاني. فقلنا بأن وجه دخول هذا المطلب في مسألة تعارض الإشارة والعبارة هو أن العبارة قد وقعت على ماذا؟ قد وقعت على الصحيح، وبالتالي فهل نرجح العبارة التي وقعت على الصحيح ولو اعتقاداً، أو أننا نرجح الإشارة التي وقعت على اللبن الخارجي أو المبيع الخارجي بغض النظر عن كونه صحيحا أو سالما إلا من ناحية الشرط،
نحكم بصحته.
فحينئذ يحصل التعارض، فهل نقدم الإشارة حينئذ ونحكم بصحة المعاملة، أم أننا نقدم العبارة ونحكم بفساد المعاملة؟ هكذا أفاد المحقق الكركي في تقريب المطلب. إلا أن الشيخ قدس الله نفسه الزكية قال بأن الجمع بين هذين الالتزامين لا يخلو عن تهافت بين. لماذا؟ يقول لأننا إذا سلمنا كما أنت قد التزمت بأن العبارة قد وقعت على الصحيح فلا مورد للإشارة أصلا، بل حينئذ يحكم ببطلان المعاملة، إذ ليس إلا العبارة وأما الإشارة فلا قيمة لها. إنما تكون للإشارة قيمة فيما لو لم يعلم المقصود من العبارة، وأما إذا كانت العبارة صريحة في أن مقصود المتبايعين هو السالم هو الصحيح، فحينئذ لا وجه ماذا؟ لا وجه لاحتمال إرادة الإشارة، إذ المفروض أن المقصود قد صرح به في العبارة. فإذا كان قد صرح به في العبارة إذن ما قصد وقع أو لم يقع؟ لم يقع. ما قصد لم يقع، لأن المقصود هو الصحيح وما وقع هو بيع المعيب، فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد يحكم ببطلان المعاملة. فلا وجه للترديد بين الإشارة والعبارة حينئذ والقول بتعارضهما، والقول بتعارضهما. وبعبارة أخرى لأجل زيادة الإيضاح، نقول بأن الشيخ قدس الله نفسه الزكية في المناقشة السابقة، في المناقشة الأولى، قد افترض بأن أخذ الصحة، أخذ وصف الصحة في المعاملة إنما هو على نحو الشرطية لا على نحو المقومية، وبالتالي فإنه انتهى هناك إلى ماذا؟ إلى صحة المعاملة، لأن وصف الصحة ما أخذ مقوما وإنما أخذ شرطا، فغاية ما يقتضيه هو خيار تخلف الشرط مع صحة المعاملة أو خيار العيب، هذا غاية ما يقتضيه. ولكن ها هنا أراد أن يقول في المناقشة الثانية بأننا لو أغمضنا عما ذكرناه في المناقشة الأولى وبنينا على أن الصفة أو العنوان أو الوصف الصحة قد أخذ على نحو المقومية، أي أن مقصود المتبايعين كان على ماذا؟ على الصحيح، لا أن الصحة أخذت شرطا، هذا إغماض عما ذكر في المناقشة الأولى. قال لو بنيناها هنا كما أنت التزمت أيها المحقق الكرفي بأن الصحة أخذت على نحو المقومية، بحيث أن المتبايعين، أن المشتري لو حصل له، لو علم أن هذا المبيع الخارجي ليس بصحيح فإنه لا يقدم على المعاملة عليه، لا أنه يقدم على المعاملة عليه كيفما اتفق، وإنما يشترط فيه أن يكون صحيحا. فإذا أخذه على نحو المقومية فلازم ذلك هو القول ببطلان المعاملة، وإذا قلنا ببطلان المعاملة فلا معنى
لخيارات،
لا معنى للترديد بين الإشارة والعبارة. فإما أنت تلتزم بأن المورد من موارد تعارض الإشارة والعبارة، وهذا فلا بد أن ترفع يدك عما قلته سابقا من أن صفة الصحة قد أخذت على نحو المقومية، وإما أن تلتزم بأنها قد أخذت على نحو المقومية فلا بد أن ترفع يدك عن كون المقام من موارد تعارض الإشارة وماذا؟ والعبارة. هذا محصل ما أفاده قدس الله نفسه في المناقشة الثانية. ولكن هذا الذي أفاده قدس الله نفسه الزكية قد يستشكل فيه، والشيخ كان ملتفتا لهذا الإشكال وتصدى للإجابة عنه. قد يستشكل فيه بإشكال كلي كبروي، وهو أنه بناء على ما تفضلت بذكره في المقام، يعني في مقام مناقشة المحقق الكركي، لا يبقى مورد أصلا لكبرى تعارض الإشارة والعبارة. لماذا لا يبقى مورد لهذه الكبرى؟ دققوا، لأن وصف الصحة، وصف الصحة، وصف السلامة إما هو مأخوذ على نحو الشرطية، وإما هو مأخوذ على نحو المقومية، ولا ثالث في البين. وصف الصحة إما هو مأخوذ على نحو المقومية، وإما هو مأخوذ على نحو الشرطية. فإن أخذ على نحو المقومية فكما ذكرنا لا وجه لتعارض الإشارة والعبارة، بل ليس إلا العبارة، وأما الإشارة فلا عبرة بها حتى تعارض العبارة حينئذ. وإن أخذ على نحو الشرطية فليس إلا الإشارة. لماذا؟ لأنه إذا أخذ وصف الصحة على نحو الشرطية فإذا متعلق البيع، متعلق العقد للمشتري هو ماذا؟ هو الموجود في الخارج الذي أشار إليه البائع، أبيعك هذا اللبن، غاية ما هنالك، هنالك شرط ضمني بأن يكون هذا سالما، فإذا هو يتعلق قصده بهذا المبيع الخارجي بالمشار إليه في الخارج. فإذا كان قد أخذ على نحو الشرطية فليس إلا الإشارة ولا وجه للعبارة حينئذ. فأي مورد يبقى لكبرى تعارض الإشارة والعبارة؟ لو تقولون بأن وصف الصحة مأخوذ على نحو الشرطية فليس إلا الإشارة، لو تقولون بأنه مأخوذ على نحو المقومية فليس إلا العبارة، فما هو المورد حينئذ لهذه الكبرى التي أسس لها الشهيد قدس الله نفسه وحذا حذوه من جاء بعده من الفقهاء؟ أجاب الشيخ قدس الله نفسه الزكية بأن هذه الكبرى لها موردون، وذلك بافتراض فرضين للمسألة، وهذا طبعا مطلب كبروي، مطلب كبروي يتعلق بهذه الكبرى، وهو بلي الفرض الأول هو أن يعلم فيه قصد المتبايعين، أن يعلم فيه قصد المتبايعين، كما لو علمنا أن المتبايعين قد قصدا الشرطية، أو علمنا أنهما قد قصدا ماذا؟ المقومين، نعلم بقصد المتبايعين. فإذا علمنا بأنهما قد قصدا الشرطية فليس إلا الإشارة، وإذا علمنا بأنهما قد قصدا المقومية فليس إلا العبارة. ففي هذا الفرض، وهو فرض العلم بقصد المتبايعين، فإن الكبرى الكلية لا مورد لها، هذا فرض. الفرض الثاني أن لا يعلم فيه قصد المتبايعين. لماذا؟ لقصور الدلالة اللفظية، إذ أن البائع قد قال للمشتري كما هو في مفروض المثال، إذ أن البائع قال للمشتري بعتك هذا اللبن، ومن الواضح أن هذه العبارة قاصرة لفظا عن أداء المقصود، فهل أن المقصود هو الوصف على نحو الشرطية أو أن المقصود هو الوصف على نحو المقومية؟ العبارة قاصرة عن ذلك. فلا يعلم قصد المتبايعين. القصد الأولي وبالذات للمتبايعين ما هو؟ هذا الموجود في الخارج، أم أن المقصود لهما السليم الخالي عن العيب؟ ما هو المقصود لهما؟ عبارتهما قاصرة عن ذلك، فلا يعلم قصدهما. فإذا لم يعلم قصدهما حينئذ يأتي البحث في تقديم العبارة على الإشارة، فيقال بأن هذا بعتك هذا اللبن، هذه الإشارة هي المقدمة، الإشارة إلى الموجود في الخارج، أو لا أن هذه العبارة بعتك هذا اللبن نظرا لتبانيهما على السالم فهي بمثابة بعتك هذا اللبن الصحيح، بعتك هذا اللبن السالم. فالعبارة ها هنا تقدم على الإشارة، أو أن الإشارة تقدم على ماذا؟ على العبارة. فإذا مورد الكبرى الكلية ما لم يعلم قصد المتبايعين، وأما ما نحن فيه فقد فرض المحقق الكركي أن العبارة تعلقت بالصحيح، فرض ماذا؟ فرض العلم بقصد المتبايعين. فإذا كان قد فرض العلم بقصد المتبايعين فلا مورد لجريان الكبرى، صار معلوما. إذن محصل كلام الشيخ قدس الله نفسه الزكية أننا لا ننكر هذه الكبرى، كبرى تعارض الإشارة والعبارة، ونقول بأنها لا مورد لها، بل نقول لها موردون، إلا أن ما نحن فيه بحسب ما فرضه المحقق الكركي ليس موردا من مواردها. ولكن هذا يفتح باب الإشكال على الشيخ من ناحية أخرى، والشيخ أيضا كان ملتفتا لهذا الإشكال وتصدى رضوان الله تعالى عليه للإجابة عنه، وهو أن ما التزمت به في تحديد وتحرير مورد الكبرى يتنافى مع ما نقله المحقق الكركي عن الشهيد قدس الله نفسه في الذكرى، ونقلناه نحن أيضا عنه ماذا؟ في الدروس، عفوا في القواعد والفوائد. كيف يتنافى؟ إذ أن الشهيد رضوان الله تعالى عليه جعل من صغريات هذه الكبرى ما لو ائتم المأموم بإمام على أنه زيد فبان عمرا. ومن الواضح أن هذه الصغرى لا يستقيم فيها عدم القصد، عدم العلم بالقصد، بل المأموم حينما نوى صلاة الجماعة هو إما قاصد أن يأتم بشخص زيدين، وكانت الإشارة إلى الإمام الخارجي بما هو منطبق على زيدين، أو أنه كان قاصدا للائتمام بهذا الإمام الخارجي، كان زيدا أو كان عمرا لا فرق في ذلك. فالمأموم قاصد على كل حال، المأموم لا يمكن أن لا يكون قاصدا، بل المأموم قاصد قطعا، إما أن يأتم بزيد بعينه فهي عبارة، وإما أن يأتم بالإمام أيا كان فهي ماذا؟ إشارة. فظهر من هذا أن كبرى تعارض الإشارة والعبارة من صغرياتها ما لو علم القصد أيضا، فكيف أنت يا شيخنا الأعظم تقول بأنه ما لو علم القصد فليس إلا الإشارة أو ليس إلا العبارة؟ ومورد هذه القاعدة محصور بما لو لم يعلم القصد. طب عندما نرجع إلى كلام الذكرى نجد بأنه من موارد القاعدة أيضا ما لو علم القصد، فيصح كلام المحقق التركي. فإشكالك عليه كيف التزمت من ناحية بأن المتبايعان قد قصدا الصحيح، ومن ناحية أخرى أدرجت المسألة في موارد تعارض الإشارة والعبارة، لا يرد عليه محذور التهافت.
سيدنا إذا علم القصد ألا تكون الإشارة والعبارة متحدة في الواقع؟
لا،
لأنه سواء
لا
سواء قال هذا الإمام يعني الإمام اللي هو يقصده في نفسه حتى لو أشر إلى في الخارج وهو يقصد زيد في النتيجة يعني
هذا لو قصد زيدا وأشار إليه بإشارته،
هنا الإشارة طابقت العبارة.
هنا الإشارة طابقت العبارة. تمام.
وإن كان ما يقصد زيد مجرد أشر.
نعم.
فهم العبارة لأنه يصلي خلف إمام وثم يشير إلى هذا الإمام أيًا كان. وإن تعارض.
شيخنا العزيز مفروض المسألة أين؟ مفروض المسألة لو صلى خلف إمام على أنه زيد فبان عمرا، هذا مفروض المسألة، لا أنه إذا صلى خلف زيد فبان زيدا. ما عندنا كلام في هذه المسألة. هذا الذي تتفضلون به في مورد ما لو صلى خلف زيد فبان على أنه زيد فبان زيد. نعم العبارة والإشارة متحدة. كلام لو صلى خلف إمام على أنه زيد فبان عمرا، هنا فهنا يأتي تعارض الإشارة والعبارة. توجهت. فإذا ما أشكلت به على المحقق الكركي ليس في محله، بل هذه الكبرى من صغرياتها ما لو علم القصد أيضا. يقول كلا، ما ذكره الشهيد في الذكرى والقواعد، ذكره في كليهما وذكره في البيان أيضا كما ذكرنا، وإنما في القواعد وكذلك في الذكرى أشار إلى أنه من صغريات هذه الكبرى. ما ذكره في الذكرى ناظر إلى صورة ابتلائية يبتلي بها كثير من الناس، وهي صورة ما لو ائتم الإمام مأموم وكان عالما بنيته حال الائتمام، إما هو قد نوى زيد وإما نوى الائتمام بالإمام كان زيدا أو كان عمرا، ولكنه بعد أن ائتم به اختلط عليه، عرض عليه الاشتباه، أنه حينما نوى قبل دقيقتين هل نوى الائتمام خلف زيدين وهذا عمر الآن، أو أنه نوى الائتمام بمطلق الإمام فهذا عمر لا يضر ذلك بنيته. ومعنى ذلك أنه يعلم القصد أو لا يعلم؟ لا يعلم القصد، فحتى في هذه الصورة لا يعلم المأموم ما قصده. نعم حال القصد كان يعلم بقصده، وإنما نحن في هذا الفرع لسنا ناظرين له حال النية حال القصد، وكان هناك يعلم بقصده، وإنما ناظرون له بعد أن اشتبه عليه الأمر، بعد أن اختلط عليه الأمر. نوى كبر الإمام، كبر معه في الفاتحة، التفت أن الإمام وعمر فراجع أوراقه، هل أنا نويت الائتمام بزيدين بخصوصه وهذا الآن هو عمران، أو أنني نويت الإمام بهذا الخارجي المشار إليه، كان زيدان أم كان عمران، فنيتي في محلها صار معلوما. وبالتالي فالإشكال على الشيخ من هذه الناحية ليس بمتجهين، ويبقى الكلام كما هو في أن مورد القاعدة ما لو لم يعلم قصد القاصد، قصد المتبايعين، قصد المأموم إلى آخره، وأما متى ما علم فلا وجه للتمسك بالقاعدة في البين، صار معلوما. فاتضح بأن ما أفاده المحقق الكركي رضوان الله تعالى عليه ليس بتاما، فإلى ها هنا لم يقم عندنا دليل على فساد المعاملة المغشوش فيها. فيأتي الكلام إن شاء الله في عرض كلام المحقق الأردبيلي، حيث قام بعرض دليلين على فساد المعاملة، والشيخ يناقش فيهما ويعرض دليلا آخر. ثم ننتقل إلى المقام الثاني إن شاء الله تعالى. هذا لا بأس العبارة أقف عندها اليوم لأنها مشكلة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السابق قرأناه لولا يعني، ثم إن الغش يكون بإخفاء الأدنى،
يعني تقريبا من ثم إن غش المصر إنما هو المغشوش عليه مع جهده، هذا قرأنا
عجيب.
وقفنا آخر شيء قرأنا إلى وسامحة الملاحظة، يعني إما هذه أو من نعم يحرم عليه إنهار إلى آخر، الأغلب على الوقت ما إنه الشمس
هو يحتاج نقرأ ذاك،
يعني هذا المقدار أتصور حسين
ظاهر ثم إن في جامع المقاصد فهذا هو هي الجهة الثالثة من جهات البحث، بيان الحكم الوضعي للمعاملة المغشوش فيها، يعني هني إلى على أنه ذهب أو فضة انتهينا من الجهة الثانية وهي بيان الموضوع. ثم إن في جامع المقاصد ذكر في الغش بما يخفى، بعد تمثيله له بمزج الماء اللبن بالماء، وجهين في صحة المعاملة وفسادها، من حيث إن المحرم هو الغش، والمبيع عين مملوك ينتفع بها، هذا وجه ماذا؟ وجه الصحة. قلنا وجه الصحة مبني على مقدمتين، على وجود المقتضي أي المنفعة المحللة المقصودة، وفقدان المانع. فهنا مقتضي موجود، والمبيع عين مملوكة ينتفع بها، والمانع مفقود من حيث أن المحرم هو الغش، يعني الحرمة تعلقت بعنوان بينما الحلية ثابتة بعنوان آخر. فهو في العبارة الأولى من حيث أن المحرم هو الغش أشار بها إلى عدم وجود المانع، والعبارة الثانية والمبيع عين مملوك ينتفع بها أشار بها إلى وجود
المقتضي.
ومن أن المقصود بالبيع، هذا الوجه الثاني وجه الفساد، ومن أن المقصود بالبيع هو اللبن والجاري عليه اللبن، يعني اللبن السالم الصافي الخالي، والجاري عليه العقد هو المشوب، فتطابق المبرز والمبرز أو اختلف؟ اختلف بعد. فهذا هو وجه بطلان المعاملة، عدم تطابق المبرز والمبرز. هذا ما أشار إليه في بيان وجه الصحة والفساد. قلنا بعد أن بين الوجهين أشار إلى منشأ الترديد بينهما، لما لم تحسم الموضوع؟ ثم قال وفي الذكرى في باب الجماعة، شوفوا هذا العجيب كيف ترابط الفقه. نحن الآن في مسألة الغش في المكاسب، وهي مرتبطة بمسألة في باب صلاة الجماعة، وهنا تكمن قدرات الفقيه، إن كان الفقيه مثل الشهيد ومثل الشيخ وإلا فلا. وأما الكثيرون ممن يدعون ذلك فهم ما شموا رائحة الفقه. ما حاصله أنه لو نوى الاقتداء بإمام معين على أنه زيد فبان عمرا أن في الحكم نظرا، ومثله ما لو قال بعتك هذا الفرس فإذا هو حمار أيضا فيه نظر، منشأه ماذا؟ وجعل منشأ التردد تغليب الإشارة أو الوصف، وصف يعني العبارة. الشيخ قدس الله نفسه قلنا قبل مناقشته نبه على تنبيهين، وما ذكره هذا التنبيه الأول من وجهي الصحة والفساد جار في مطلق العين، وذكره في الغش بما يخفى، ومثل له باللبن المغشوش بالماء، لكن لا يختص بذلك، جار في مطلق العيب. لما؟ باعتبار أن الملاك واحد، لأن المقصود هو الصحيح في مطلق العيب، المقصود هو الصحيح للمتبايعين، والجاري عليه العقد هو المعيب، كان العيب أي عيب كان، فحينئذ يأتي الإشكال. هذا واحد، تنبيه الأول. تنبيه الثاني وجعله من باب تعارض الإشارة والوصف مبني على إرادة الصحيح من عنوان النبي بالبيان الذي ذكرنا، فيكون قوله بعتك هذا العبد بعد تبين كونه أعمى بمنزلة قوله بعتك هذا البصيرة، فهو وإن لم يصرح بالوصف لأنه يريد الصحيح منه، وأنت خبير. انتهى من التنبيه، شرع في المناقشة. هذه المناقشة الأولى، وأنت خبير بأنه ليس الأمر كذلك كما سيجيء في باب العيب، بل وصف الصحة ملحوظ على وجه الشرطية وعدم كونه مقوما للمبيع كما يشهد به العرف والشرع. وهذا جبنا العرف شلون، الشرع شلون، وذكرنا كلامه في خيار العيب أيضا. مناقشة الثانية، إذن مناقشة الأولى بأن وصف الصحة مأخوذ على نحو الشرطية، والنتيجة التي نصل إليها هي أن المعاملة ماذا؟ محكومة بالصحة، بل غاية وغاية ما يقتضيه تخلف وغاية ما يقتضيه وجود العيب هو تخلف الشرط، خيار تخلف الشرط أو خيار العيب. مناقشة الثانية، ثم لو فرض كون المرادي من عنوان المشار إليه هو الصحيح كما ذكرنا في التنبيه الثاني. لم يكن إشكال في تقديم العنوان على الإشارة بعدما فرض رحمه الله أن المقصود بالبيع هو اللبن يعني السالم والجاري عليه العقد هو المشوب والجاري عليه العقد هو المشوب لأن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. فإذا أخذنا الوصف على نحو المقومية فليس إلا العبارة ولا وجه حينئذ للالتفات إلى الإشارة أصلا حتى تعارض العبارة. ثم يقول بأن هذا له نظير ونظيره أنهم في مسألة بيع الصرف كما لو باع دينارا بدينارين أو باع درهما بدرهمين، هذا نسينا أن نبينه في التقرير، لو باع دينارا بدينار أو درهما بدرهمين وتبين أن جهة العيب فيه أنه من غير جنسه كما لو باعه دينارا بدينار فتبين أن الدينار نحاس مطلي بالذهب، فهنا حكموا بالاتفاق ببطلان البيع. لماذا؟ لأن الدينارية قد أخذت على نحو المقومية، وإذا كانت قد أخذت على نحو المقومية فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، بل ولذا اتفقوا على بطلان الصرف يعني بيع الصرف فيما إذا تبين أحد العوضين معيبا من غير الجنس. أما لو كان الجنس هو هو وإنما العيب من جهة أخرى فهنا يأتي أن الخيار هو خيار العيب أو خيار تخلف الشر والمعاملة صحيحة. إنزين، لو أشكل بأنك الآن ضيقت دائرة الكبرى وجعلتها في مورد
ما لم يعلم القاصد،
بلي. وأما التردد في مسألة تعارض الإشارة والعنوان، هني هم غير الوصف إلى العنوان، أما هم يصح عنوان وصف إشارة عبارة عفواً، فهو من جهة اشتباه ما هو المقصود بالذات بحسب الدلالة اللفظية يعني له قصور، فإنها مرددة بين كون متعلق القصد أولا وبالذات هو العين الحاضرة، ويكون اتصافه بالعنوان مبنيا على الاعتقاد يعني اعتقاد السلامة الذي هو اعتقاد ارتكازي، فيكون من المقومات شيخنا لو من الشروط وكون متعلقه هو العنوان والإشارة إليه باعتبار حضوره. في الصورة الثانية نفترض أن متعلق البيع هو ماذا؟ هو العنوان يعني الصحيح المقومية الثاني، والإشارة إليه أبيعك هذا اللبن باعتبار حضوره باعتبار أنه في الخارج، صار معلوما. فهناك على نحو الشرطية، هنا على نحو المقومية. فإذن مسألة دوران الأمر بين الإشارة والعبارة محصورة بما لو اشتبه المقصود بالذات في هذا المورد فقط، أما على تقدير العلم بما هو المقصود بالذات ومغايرته للموجود الخارجي كما فيما نحن فيه فلا يتردد أحد في البطلان. خب، لو أشكل علينا من ناحية ماذا؟ كلام الشهيد في الذكرى. فجوابه: وأما وجه تشبيه مسألة الاقتداء في الذكرى بتعارض الإشارة والوصف في الكلام مع عدم الإجمال في النية، وقصد ما عند إجمال بل قصد إماما معينا، لو زيدا، لو قصد الإمام العنواني طبق على زيد، أو فباعتبار عروض الاشتباه للناوي بعد ذلك فيما نواه. وقت النية ما عند اشتباه، لكن طرأ عليه الاشتباه لاحقا، إذ كثيرا ما يشتبه على الناوي أنه حضر في ذهنه العنوان ونوى الاقتداء به معتقدا العنوان يعني زيد مثلا، ونوى الاقتداء به معتقدا لحضوره المعتبر في إمام الجماعة، فيكون الإمام هو المعنون بذلك العنوان بذات، وإنما أشار إليه معتقدا لحضوره. أصلي خلف هذا الإمام معتقدا أن هذا الإمام هو زيد، فمتعلق قصده زيد، أو أنه نوى الاقتداء بالحاضر هذا الإمام، كان زيدا أو كان عمرا، وعنونه بذلك العنوان، يعني عنوان ماذا؟ زيد. اعتقد على أنه صلى على أنه زيد لإحراز معرفته بالعدالة، يعني هو هذا شاف إمام فصلى على أنه زيد لأنه يحرز بأن زيد هو العادل، لا لأنه لا يريد أن يصلي إلا خلف زيدين، أو تعنون به بمقتضى الاعتقاد من دون اختيار، يعني ولو لأجل وهم من الأوهام أن هذا زيد، شاف عمامته كان عمامة زيد من الناس، نواه أنه زيد، وإلا هو ما يهم زيد لو عامر. فإذا رجعت مسألة الائتمام أيضا إلى عدم العلم بالقاصد، فلا يصح النقض بها. هذا ثم إنه قد يستدعي.